فكان يعني منهم رجل دخل مرة على رجل وطلب منه أن يأتي إلى المسجد ويصلي، يقولون فبصق هذا الرجل في وجهه قال له أخرج ما بصلي، فضحك. فلما رأى منه يعني هذه أو هذا الخلق يعني الذي لم يكن يتوقعه، فخرج الرجل فورا وصلى وأصبح من المصلين لأجل هذا. ويحكى في مثل ذلك يعني أشياء كثيرة، فينبغي يعني أن يكون لأهل المنهج الحق يعني أكبر النصيب من الخلق الجميل، وذلك أن سيدهم صلى الله عليه وسلم يعني ضرب المثل الأعلى في الأخلاق، كما قال ربنا تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم في جيش مؤتة، في غزوة مؤتة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما أمر زيد بن حارثة، ثم قال إن قتل زيد فمن؟ فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله ابن رواحة، أو يعني على غير هذا الترتيب. المهم أن كان أولهم يعني هو زيد بن حارثة، إن قتل زيد فعبد الله بن رواحة، وإن قتل عبد الله فجعفر، فقتلوا جميعا. ثم يعني جاء خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله، ففتح الله عز وجل على يديه في غزوة مؤتة. وعند الإمام النسائي عن عائشة قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش إلا أمره عليهم. زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه ابن حبه. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وعقد لأسامة جيشا، فنفذه أبو بكر رضي الله عنه، وكان أسامة رضي الله عنه هو الأمير على ذلك. بعد ذلك تحت الحديث رقم 6771، قال رحمة الله عليه باب القائف، الإمام البخاري قال باب القائف، وذكر الحافظ هنا فوائد فقهية مستفادة من هذا الحديث. فمنها إذا فوائد فقهية تستفاد من هذا الحديث تحت حديث البخاري برقم 70 و706. الأولى قال جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه، سبحان الله. قال جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه، يعني امرأة منتقبة ولكنك تعلمها بشيء آخر، فيجوز أن تقول هذه فلانة وإن لم يكشف عن وجهها. ويدل على هذا أن سودة رضي الله عنها لما نزل الحجاب خرجت لحاجتها وعليها حجابها، فرآها عمر رضي الله عنه فقال قد عرفناك يا سودة. أراد عمر بذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجن حتى لحاجتهن، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قد أذن لكن في حاجتكن، في ذلك. فالحاصل أن عمر رضي الله عنه عرف سودة بإيش؟ بجسمها، لأنها كانت امرأة يعني طويلة وبدينة. فالمهم أنه يجوز الشهادة على المنتقبة. من أين ذلك؟ ها؟ وقد غطيا رؤوسهما، ومع ذلك يعني شهد عليهم دون أن يكشف الوجه. الفائدة الثانية جواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد، يعني يجوز أن تنام أنت وابنك في شعار واحد، لكن تقول ها ذلك إذا كان على كل واحد منهما إيش؟ ثوب. وأما عراه فلا يجوز، لأن هذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضي الرجل إلى الرجل في شعار واحد، فهذا النهي محمول على ماذا؟ على أنهم يكونون مثلا عراه. فلا يجوز مثلا أن تكون عاريا وابنك عاريا ثم يعني يجمعكما غطاء واحد، هذا ما يجوز. الفائدة الثالثة قبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد، وإنما ذلك يكون عند عدم التهمة. المعروف في الشهادة أنه إذا جاء شاهد وشهد دون أن يطلب منه الشهادة فهذا ترد شهادته، هذا المفروض. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان عن قوم قال: ويشهدون ولا يستشهدون، فذمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشهدون دون أن يطلب منهم. لكن يجوز أن تقبل شهادة من لم يطلب منه الشهادة بشرط إذا كان غير إيش متهم، إذا كان غير متهم. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة هذا المدلجي دون أن يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يذكر ما ذكر. إذن نقول شهادة من يأتي بالشهادة دون أن تطلب منه جائزة بشرط عدم التهمة، ألا يكون يعني رجلا متهما. الفائدة الرابعة سرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين، يعني حاكم قاضي يحكم بين اثنين ثم ظهر الحق لأحدهما، فهل يجوز للقاضي أن يسر بذلك؟ الظاهر أن القاضي محايد لا يسر لا لهذا ولا لهذا، لكن يجوز له أن يسر إذا كان الحق لفلان، لكن بشرط ألا يكون صاحب هوى، لا يكون هذا القاضي أو هذا الحاكم يعني صاحب هوى، وأن يكون سليما من الهوى. فإذا كان سليما من الهوى والميل بدون حق ففي ذلك يجوز له أن يسر إذا ظهر الحكم لأحد الخصمين. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سر لظهور الحق لمن؟ للذين، أو لكون أسامة رضي الله عنه ابن زيد رضي الله عنه. طيب هذا بالنسبة للحافظ ابن حجر. في شرح الإمام النووي ذكر بعض المسائل فيمكنك أن يعني تخطط عليها. قال: واختلف العلماء في العمل بقول القائف، فهذه مسألة، فتقول في الهامش: أقوال العلماء في العمل بقول القائف، حتى تستفيد كيف يعني تستفيد من مسائل كتاب من الكتب. فقوله: واختلف العلماء في العمل بقول القائف، إذن هذا عنوان أقوال العلماء في العمل بقول القائف. فذكر ثلاثة أقوال. الأول قال: فنفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق، هذا القول الأول. إنما أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق لا يعتبرون العمل بقول القائف، يقولوا ما في قيافة ولا شيء. والرد عليهم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قول القائف. القول الثاني أثبته الشافعي وجماهير العلماء، وهذا هو القول الصواب، وأثبته الشافعي وجماهير العلماء. القول الثالث وهو المشهور عن مالك إثباته في الإماء ونفيه في الحرائر، هذا عند الإمام مالك، يقول يعمل بقول القائف في الإماء دون الحرائر، دون الحرائر. والصواب من هذا هو قول جمهور العلماء، ويدل عليه هذا الحديث. قال الإمام النووي: ودليل الشافعي حديث مجزز كما يعني قرأنا الآن. طيب الذي بعده قال: واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه كذا. إذن تقول شروط في القائف، شروط في القائف، ليس يعني أي قائف يعمل بقوله، وإنما هناك شروط. فقالوا يشترط فيه العدالة، يشترط فيه العدالة. ومنهم من قال لا بد من شهادة قائفين يعني مثل الشهادة يعني، فنقول لا يشترط هذا. ولذلك قال الإمام النووي إيش؟ وهذا الحديث يدل للاكتفاء بالواحد في السطر الثالث، وهذا الحديث يدل للاكتفاء بالواحد، إذن ها يكتفى بشهادة قائف واحد. قال واتفقوا أنه يشترط أن يكون خبيرا بهذا مجربا. مجربا بعض الناس يخطئ ويقول مجرب، هذا غلط، وإنما الصواب أن تقول مجرب. إذن الشرط الأول في القائف واحد العدالة، والثاني ها أن يكون خبيرا مجربا، أن يكون خبيرا مجربا. طيب المسألة التي بعدها يعني مسألة يعني لا تهمنا الآن، الباب الذي بعده. قال باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. عقب الزفاف بفتح الزاي، الزفاف مو الزفاف، الزفاف لا، ولذلك تقول آداب الزفاف مو آداب الزفاف، الزفاف بفتح الزاي. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف. انظر الباب، قال ما تستحقه، فهذا يدلك على أن هذا حق لهما، حق للبكر والثيب في إقامة الزوج. وذكر في الباب رحمة الله عليه حديث أم سلمة، حديث أم سلمة وحديث أنس ابن مالك. إذن في هذا الباب حديثان، الأول حديث أم سلمة والثاني حديث أنس رضي الله عنه. فأما حديث أم سلمة فنريد أن نعرف مخرجه، إذا لو حضرت لنا الدرس يكون جيد حتى تعرف المخرج سريعا. ما مخرجه؟ في الأول عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، والثاني أيضا عبد الملك، والثالث نعم عبد الملك بن أبي بكر، والذي بعده كذلك، لكن الأخير ليس فيه عبد الملك. عبد الملك هذا ابن من؟ ابن أبي بكر بن عبد الرحمن. إذا مخرج هذا الحديث هو أبو بكر بن عبد الرحمن. أين هو في الطريق الأول؟ قال عن أبيه رأيت، قال عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه يعني أبا بكر، فمخرج هذا الحديث هو أبو بكر. يروى عنه من طريقين، ها طريق ابنه وطريق من؟ طريق ابنه وطريق من؟ إذن لستم معي. عبد الواحد ابن أيمن، صحيح. إذن هذا الحديث يروى عن أبي بكر بن عبد الرحمن من طريقين، الطريق الأولى طريق ابنه وله عن ابنه طرق، والطريق الثانية هي طريق عبد الواحد ابن أيمن. أي عبد الواحد ابن أيمن يعني عن أبي بكر. نركز الآن على رواية من؟ رواية عبد الملك عن أبيه اللي هو أبو بكر. طيب قال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر، واللفظ لأبي بكر. طيب إن لم يذكر الإمام مسلم اللفظ لفلان وروى الحديث عن ثلاثة من شيوخه، فاللفظ يكون لمن؟ يكون لأولهما ذكرى، أول واحد مذكور يكون اللفظ له. حمك الله. قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان. سفيان من هذا؟ الثوري لأنه الثالث. عن محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر أكمل اسمه، لأنه ربما يلتبس عليك بأنه محمد بن أبي بكر الصديق، نقول لا ليس هذا، وإنما هذا محمد بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم، محمد ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، عن أبيه من؟ أبو بكر، لا أبوه عبد الملك عن أبيه اللي هو أبو بكر. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة، أقام عندها ثلاثة يعني ثلاثة أيام بلياليها، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، ليس بك على أهلك هوان. هذه جملة بحاجة إلى بيان، فقوله على أهلك، ها من أهلها؟ ها أحسن، من أين لك هذا؟ ما شاء الله، يعني ذكروا في أهلك هذه يعني تفسير، والأولى في ذلك هذا، ليس بك على أهلك يعني علي، ليس بك علي، لأن الزوجة يطلق عليها أهلك وأنت أهلها. شوف سبحان الله، وهذه لفظة يعني جميلة تبين مدى الرباط الذي بين الزوج وزوجه، يطلق على الزوجة أهلك، كيف وجدت أهلك؟ كما قالت عائشة رضي الله عنها لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ بصفية أم بزينب؟ بصفية. قالوا كيف وجدت أهلك؟ أي نعم. فالمهم على أهلك يعني علي، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أنه أهل لأم سلم. هوان يعني ليس بك علي هوان، معنى الجملة هذه يعني لا يضيع من حقك شيء، هذا معنى الكلام، لا يضيع من حقك شيء. إذن هذه عبارة نعرفها حتى تزداد يعني ثروتك اللغوي، عندما تقول ليس بك علي هوان يعني حقك عندي ولا يضيع منه شيء، ليس بك علي هوان. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهذا الكلام فقال إن شئت سبعت لك، يعني مكثت عندك إيش؟ سبعة. طيب هي بكر أم ثيب؟ ثيب، فحقها ثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت لك يعني أكمل لك سبعة، لكن إيش؟ قال وإن سبعت لك سبعت لنساء. إذن هذا يكون باختيار من؟ باختيار الزوجة. الثيب لها على الزوج ثلاثة أيام، قالت لا أمكث عندي سبعة، فيكون ما الحكم؟ ها؟ إذا كان له نساء أخريات ففي هذه الحالة يسبع لبقية إيش؟ نساء. فلو كان عنده مثلا كم زوجة؟ لا أنا بقول على شخص مبهم الآن، نعم ثلاثة، ما في إلا ثلاثة، أي نعم. فهذا مقتضى أنه يرجع إليها بعد 21 يوم. طيب فقال إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنساء. طيب هي حقها كم؟ ثلاث. فلو وافقت على التسبيع ظاهر الكلام ها أن لها إيش؟ أن لها إيش؟ قل لها ثلاث. طيب هو مكث عندها سبعة، فيكون زاد كم؟ فالمفروض على ما نفهم أنه يقضي لبقية نسائه كم؟ أربعة 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 ويرجع. نقول لا ليس هذا المقصود، لأن صلى الله عليه وسلم أو أي شخص إذا أقام سبعا فهذا معناه أن هذه المرأة استأنست بزوجها كم؟ سبعة أيام. فمقابل هذا الأنس يسقط إيش حقها في الثلاث. فمقابل هذا الأنس أنه مكث عندها مدة طويلة يسقط حقها في الإيش في الثلاث التي كانت لها منفردة التي كانت لها منفرد يسقط حقها إذا سبع إذا سبع له. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فهذا معناه أن يكون ضاع عليها الإيش الثلاث التي من حقها. وأما لو أعطاها الثلاث ها فماذا يفعل ها يدور على نسائه يوما يوما ثم يرجع. عرفت؟ طب نكتب هذا. فاكتب عند قوله وإن سبعت لك سبعت لنسائي اكتب تقول يعني ويضيع حقها من الثلاث ويضيع حقها من الثلاث وذلك مقابل توالي السبع وذلك مقابل توالي السبع. فالأنس بتوالي السبع عوض عن الثلاث المستحقة. الأنس بتوالي السبع عوض عن الثلاث المستحقة. تقول وهذا هو الصحيح في معنى هذا الحديث وأما بقية التفسيرات فيعني تردها بقية الروايات. هيأتينا الآن رواية يعني أوضح من هذا بعد. إذن عرفت يا أبو يعقوب قل لنا الخلاصة في هذا الموضوع. إذا مكث عندها ثلاثة هذا حقها ثم يدور ويرجع. وأما إذا مكث عندها سبعة فيسبع للباقيات ويسقط حقها في الثلاث. عرفت؟ طيب هذه قسمة يعني لابد من التأمل فيها. وإلا كان الظاهر أنه يقول لو مكث عندها سبعة هي لها ثلاث إذن زادها كم أربعة فإيش يربع ثم يرجع. لا نقول إذا أعطاها سبعا يسبع لا يربع وإنما يسبع عوض عن الثلاث المستحقة. طيب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله قال إيش عن عبد الملك أن رسول الله. وين الباقي؟ وين بقية السند؟ مو موجود. فيكون هذا مرسلا فتكتب عليها هذا مرسل لأن أنا عبد الملك أن رسول الله. نقول عبد الملك يعني ما رأى هذا الشيء وإنما بينه ها أبوه وكمان أم سلم فهو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا مرسلا. لكن طبعا هذا المرسل يعني لا يخالف المسند الذي قبله وإنما هذا يكون من باب يعني الاختصار والاقتصار. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلم وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وإن شئت ثلثت ها ثلثت ثم درت. مفهوم هذا؟ هذا واضح جدا. وإن شئت ثلثت يعني ثلثت لك ثم إيش ثم درت. قالت ثلث. سؤال الآن لماذا اختارت أم سلمة الذكية رضي الله عنها ها قولها ثلث؟ لماذا أفضل لها؟ لأنها عندما يثلث لها عندما يثلث لها صلى الله عليه وسلم ها فماذا يفعل؟ يوم 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 ويرجع. فتكون المدة ها التي بين ذلك وبين عوده مدة قليل. وأما لو سبع هذا مشكلة لها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع. أم سلمة كانت رقم كم؟ خلينا نأخذ اكتبوا ترقيم أو ترتيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حسب الزواج. أي أيونا ترتيب تزويجه صلى الله عليه وسلم: أولا سودة، الثانية عائشة. نحن نقول الذي مات عنهن، يعني هؤلاء تسع، مات النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع، من هن هؤلاء؟ سودة، عائشة، حفصة، أم سلمة. إذن كان يعود بعد كم؟ يعود بعد كم؟ بعد كم؟ 21. لأن أم سلمة كانت الرابعة، وبعدين زينب بنت جحش رضي الله عنها، أم حبيبة، جويرية، وصفية، وميمونة. صفية وميمونة. من حفظ ترتيب التزويج؟ سودة، عائشة، حفصة. سودة هذه معروفة، وأنا أذكر لك يعني كيف تحفظ أول أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وهم أن يطلق سودة لأنها كبرت، فقالت له صلى الله عليه وسلم: يعني أهب يومي لعائشة واتركنا. وهذا من ذكائها، لأنها تكون زوجته في الجنة، فوهبت يومها لعائشة. فأنت لما تعرف هذه القصة تعرف أن سودة كانت أكبرهن، فلأجل ذلك تذكرها أولا. وبعدين عائشة وحفصة قرينتان معروفتان، عائشة وحفصة قرينتان، سودة عائشة حفصة، الرابعة أم سلمة. الآن نحفظ الباقيات، بقي عنا كم؟ 5. كيف نحفظهن؟ زينب، زينب، بعدين أم حبيبة، وجويرية، وصفية، وميمونة. طيب، الذي أو يعني أردنا بذلك ما هو؟ وإن شئت ثلثت ثم درت، فيرجع إليها بعد كم؟ فلت ثم درت بعد 3 أيام، وأما على الطريقة الأولى يرجع إليها بعد 21 يوم، فهذا أحسن لها. فلذلك قالت له ثلث، تقول يعني وذلك عند ثلث، تقول وذلك أنه سيطوف ليلة ليلة ثم يرجع، فيكون عوده صلى الله عليه وسلم قريبا، فيكون عوده صلى الله عليه وسلم قريبا بخلاف السبع، بخلاف السبع. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة، وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا هذا مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج، أخذت بثوبه، أخذت بثوبه، يعني لما مكث عندها الثلاث التي من حقها وخرج أي إلى غيرها، فأخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به، إن شئت زدتك وحاسبتك به. كيف هذا الحساب؟ ها؟ أي كما هو في الروايات الأخرى، فتقول هذا الحساب مبين في الروايات الأخرى، يعني إن سبعت لك سبعت لنساء، هذا معنى الحساب، وليس معناه كما يعني فهم بعض الناس أنه يقضي الأربع على بقية النساء. تقول هذا الحساب مبين في الرواية الأولى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للبتر سبع وللثيب ثلاث، يعني حق للزوجة إذا كانت ثيبا أن يقيم الزوج عندها ثلاثا، وأما إذا كانت بكرة فيقيم عندها سبعة، يعني كان متزوجا قبل ذلك وعنده نساء ثم تزوج ثيبا فيكون حقها إيش؟ ثلاثة. طيب عنده نساء وتزوج بكرة فيكون حقها سبعة، يمكث عندها سبعة، للبكر سبع وللثيب ثلاث. طيب لو أراد الزوج أن يمكث عند الثيب، لو أراد الزوج أن يمكث عند الثيب سبعة، فقالت له لا أنا أريد الثلاث ثم تدور وتأتي، فقال أنا أمكث عندك سبعة، فماذا يكون في هذه الحالة؟ يكون هذا برضا من؟ برضا الزوج، وأما هي فهي غير راضية. فنقول في هذه الحالة ها يقضي كم؟ يقضي أربعا ثم يرجع، يعني يحتسب حقها من الثلاث. إذا لابد أن يراعى في هذه الحالة رضا إيش؟ رضا الزوجة، رضا الزوجة، فإن رضيت فنحن على الأول، وإن لم ترضى فيقضي الأربع ثم يعود. إذا سبع هذا إذا كان برضاها، أي وإن لم يكن برضاها بل برضاه هو وهو أراد أن يبقى عند هذه الزوجة، ففي هذه الحالة ها لا يسبع بل يطوف أربعا ويرجع. طبعا هذا من الحق، هذا من الحق. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة، وأبو ضمرة هو أنس بن عياد وهو ثقة، أبو ضمرة أنس بن عياد وهو ثقة، عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد مثله، وذلك أن الذي تقدم فيه عبد الرحمن بن حميد يعني عن عبد الملك عن أبي بكر بن عبد الرحمن. قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن عبد الواحد بن أيمن، عبد الواحد بن أيمن هذا يعني رمز له الحافظ في التخريب بخاء ميم سين، يعني حديثه عند البخاري ومسلم والنساء. وقال لا بأس به، وقال لا بأس به عبد الواحد ابن أيمن، قال الحافظ لا بأس به. وأنت ترى هنا أن الإمام مسلم يعني ذكره في النهاية في آخر الباب، وهكذا شأن الإمام مسلم. الإمام مسلم عندما يقدم فهو يقدم الحديث من أحسن الطرق ومن أقوى الطرق، ثم يتبعه بالمتابعات والشواهد، ويغتفر في حق المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول، ما لا يغتفر في الأصول. يعني إذا وجدت رجلا فيه كلام عند الإمام مسلم فلا بد أولا أن تبحث هل هو في بداية الباب أم في آخره. الذي في بداية الباب أصول يعتمد عليها، والذي في آخر الباب يكون متابعات، ويغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، وذكر أشياء هذا فيه. قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي، يعني هذا يكون برضاها، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. الآن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد، وخالد هذا هو خالد بن مهران الحذاء، خالد بن مهران الحذاء 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 والبزار والبزاز والقطان والزيات، فكان لهم يعني مهن وحرف يعتمدون عليها، وهذا فيه عزة وفيه يعني تحري للحلال. نعم. عن أبي قلابة، وأبو قلابة معروف وهو عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة، وهو مشهور بالرواية عن أنس رضي الله عنه، عبد الله بن زيد الجرمي. وأبو قلابة هذا ثقة فاضل، ولكنه كثير الإرسال، ولكنه كثير الإرسال. قال العدلي فيه نصب يسير، فيه نصب يسير، والنصب ضد الرفض، والنصب ضد الرفض. نعم. فقال فيه نصب يسير. والذي يهمنا في الرواه، في الرواه هو حفظهم وضبطهم وإتقانهم. وأما بالنسبة للبدع التي فيها يعني لا تؤثر في الرواية إلا في ظروف معينة، إلا في ظروف معينة. ولذلك لما ذكروا للذهبي وغيره في ترجمة ما أذكر الآن أبان ابن من، قال لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. فلو وجدت رجلا من أهل البدع ولكنه صادق في نقل الأخبار مع أنه على بدعة، وهو صادق في نقل الأخبار فيقبل خبره، لأن المدار في قبول الرواية على الصدق، على الصدق. عن أنس بن مالك قال إذا تزوج البكرى على الثيب، شوف انظر إلى حديث أنس واضح، إذا تزوج البكرى على الثيب أقام عندها سبعا، إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعة، يعني لو كان عنده زوجات أخرى وتزوج بكرا فهذه البكر لها حق، وهو سبع أيام بالليالي. قال وإذا تزوج الثيب على البكر، وإذا تزوج الثيب على البكر، يعني إذا تزوج امرأة ثيبا وكان عنده زوجات أخرى، هذا معنى الحديث. إذن أنت دائما تركز على المزوجة الجديدة، كان عنده زوجات قبل ذلك وتزوج ثيبا لها ثلاث، كان عنده زوجات قبل ذلك وتزوج بكرا لها سبع، فتعطى الثلاث بالنسبة للثيب والسبع بالنسبة للبكر، ثم يدور ثم يدور في قسمته. والحكم من هذا الحكم هو أن يحصل الأنس بين الزوج وبين زوجته الجديدة، هذا هو المقصود بهذا الحكم، أن يحصل الأنس يعني وتزول الحشمة والحياء بينهما، وهذا لا يكون إلا بأن يبقى عندها مدة. وأما لو من أول مرة قسم لها مثل بقية الزوجات يعني فيكون عندها يعني نوع من الوحشة. فالعلماء ذكروا في حكمة هذا الحكم هذا، وهو أن تزول الوحشة والحياء بين الزوج وزوجه بهذه الإقامة. وأنت لو تأملت بالنسبة للثيب، الثيب مجربة فيكفيها إيش؟ يكفيها الثلاث. وأما البكر فلا يعني يحصل هذا الأنس ولا يزول هذا الحياء والحشمة إلا بمثل هذه السبع. وكذلك مما يجب أن ينتبه له ذكر الثلاث والسبع. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول يعني كثير من الأحكام فيها مثل هذه الأعداد، الوتر ثلاث والسبع والخمس، وذلك أن الله تبارك وتعالى وتر يحب الوتر، وتر يحب الوتر. يعني إذا أردت أن تجمع بعض الأحكام المتعلقة والتي فيها مثلا خمسة أيام أو سبعة أيام أو ثلاثة أيام، يمكن أن يتجمع لديك شيء كثير. طيب، قال خالد يعني وهو الذي في هذا السند: ولو قلت إنه رفعه لصدقت. شو يعني هذا الكلام؟ لأن الحديث لما ذكره أنس قال إيش؟ إذا تزوج لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس قال إذا تزوج، هذا من كلام أنس. فخالد يقول: ولو قلت إنه رفعه لصدقت. لماذا هذا؟ تقول: لأن هذا يعني في حكم المرفوع، ولا يتصور أن أنس ابن مالك رضي الله عنه أو غيره من الصحابة أن يشرع حكما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكم، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها كذا، وإذا تزوج الثيب على أقام عندها ثلاثة. يمكن يأتي صحابي آخر ويقول لا، يقيم عندها تسع، واحد يقول 11 وهكذا. فكون أنس رضي الله عنه يروي الحديث على هذه الصفة يدل على أن هذا حديث مرفوع، على أن هذا حديث مرفوع. بل ثبت يعني في غير البخاري ومسلم رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقته، ولكنه قال السنة كذلك. والصحابي إذا قال السنة كذلك فإنما يعني بذلك ها النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول الصحابي من السنة كذا يعني من سنة من؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوعا. إذن قول الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا فإنما يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث له حكم الرفع. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن أيوب وهو السختياني عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعة، من السنة أن يقيم عند البكر سبعة. قال خالد: ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: عند الإسماعيلي وابن خزيمة وابن حبان من طريق أيوب نفس هذا التصريح برفع الحديث، التصريح برفع الحديث، هذا عند الإسماعيلي وابن خزيمة وابن حبان التصريح برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا حتى لا يقول قائل هذا من قول أنس، هذا من قول أنس، نقول بل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بقيت فوائد تتعلق بحديث أنس رضي الله عنه كما ذكرها الحافظ في الفتح. فقد أخرج الإمام البخاري برقم 5213 والذي بعدها 5213 و 5214 هذا الحديث حديث أنس. وهنا سؤال: هل الحكم في هذا الحديث مختص بمن له زوجة قبل، أم هو حق للمرأة بسبب الزفاف؟ هذا السؤال يكتب. يعني لو رجل يتزوج امرأة لأول مرة، لو رجل يتزوج امرأة لأول مرة يعني ليس عنده نساء سابقات، فتقول هل الحكم الذي في هذا الحديث مختص بمن له زوجة قبل ذلك أو قبل ذلك، أم هو حق للمرأة بسبب الزفاف سواء كان عنده زوج أم لا؟ تقول جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة سواء كان للزوج زوجات أو زوجات قبل ذلك أم لا. يقول قائل: إذا كان عنده زوجة واحدة فسوف يمكث عنها عندها دوما، فما فائدة التقييد بأن يمكث عندها سبع؟ نقول: لا، هناك تقييد. فنقول له: يعني في هذه السبع يكون كل وقتك مع أهلك، فإذا كان صاحب علم أو صاحب تجارة أو كذا أو كذا، ها، فنقول له: عطل التجارة الآن وأمكث عند هذه البكر كم؟ سبعة. فجمهور العلماء على الثاني أن هذا حق للمرأة، ها، ولا بد للزوج أن يمكث عندها سبعة حتى وإن لم يكن عنده زوجات غيرها. تقول: لكن قال بعض العلماء يتخلف عن الجمعة والجماعة لأجلها. تقول: هذا قول مردود، بل لابد له أن يشهد الجمعة والجماعة، لابد له أن يشهد الجمعة. لكن تعرف أن بعض العلماء قال بهذا، لكن ليس كل ما يقال يكون صحيحا. بعض العلماء يقولون في هذه السنة يتخلف عن الجمعة والجماعة، ولذلك أنا قلت لك أنه حق للزوجة، يعني معظم الوقت يقضيه الرجل مع هذه المرأة لمدة سبعة أيام، ثم بعد هذه السبعة يكون سيره يعني سيرا عاديا. وأما هذا الشهر الذي يسمونه شهر العسل فهذا لا دليل عليه، وإنما الدليل على ماذا؟ على هذه السبع، الدليل على هذه السبع. طبعا يستأذنها لأن هذا حقها، يمكث عندها، يفرغ نفسه لها في هذه السبع. وذكرنا أن السبب في ذلك هو أن يحصل الأنس بينه وبينها، وتزول الحشمة والحياء، وتتعود عليه في هذه السبع. طيب، الكوفيون، عندما نقول كوفيون فنعني به الإمام أبا حنيفة وأصحابه، يقول عندهم البكر والثيب سواء. وهذا سبحان الله يعني رد للحديث، يعني يقولون البكر والثيب في هذه المدة سواء. الإمام الأوزاعي قال: للبكر ثلاث وللثيب يومان. إذن تعرف هذه الأقوال، لأن هذه الأقوال يعني يتبعوها الآن يعني بعض المقلدة، الناس الذين يتبعون المذاهب الآن يعني يتمسكون بهذه الأقوال، فأنت تعرفها لأجل الرد عليها. إذن أبو حنيفة يسوي بين البكر والثيب في الإقامة، الأوزاعي يقول للبكر يعني ثلاثة أيام وللثيب يومان. تقول: وفي ذلك حديث ضعيف جدا عند الدارقطني عن عائشة. بالنسبة للإمام الأوزاعي لما قال للبكر ثلاث وللثيب يومان، اعتمد في ذلك على حديث ضعيف جدا عند الإمام الدارقطني. طيب الإمام النووي يعني ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وأظن أننا يعني أتينا عليها فلا جديد في ذلك. نعم. قال: بعض القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. وهذا القسم بين الزوجات واجب، وهذا من العدل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ماذا قال الله تبارك وتعالى في العدل بين الزوجات؟ عندنا آيتان، قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فنقول هذا العدل محمول على ماذا؟ محمول على الحب القلبي. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني لا يمكن أن تكون نساؤك وزوجاتك في المحبة عندك سواء، لا يمكن، بل لابد أن تميل إلى واحدة عن غيرها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيرها. فهذا أنت لا تلام فيه، الحب القلبي والميل القلبي أنت لا تلام فيه. وأما الذي تلام فيه هو أن يؤثر هذا الحب على تصرفاتك، فتبيت عند واحدة ليلة وليلتين وثلاث وتترك الأخرى، هذا ممنوع. قال الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل، وإنما يكون بعض الميل، فلا تميلوا كل الميل، لأنه لو مال كل الميل لم يعدل العدل الظاهر. فعندنا عدل باطن هذا لا يستطاع، وسامحة الله تبارك وتعالى فيه. وأما العدل الظاهر فلا بد منه. العدل الظاهر سهل جدا ويسير جدا، وهو العدل في النفقة وفي المبيت، العدل في النفقة وفي المبيت، ولا يلزمك الجماع، وإنما الذي يلزمك فقط هو المبيت، فلا بد أن تبيت عند هذه وعند هذه وتعدل في ذلك. وأما الآية الثانية فقال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. ما العدل هنا؟ هو العدل إيش؟ الظاهر. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إذا كنت تعلم من نفسك ويغلب على ظنك أنك لن تعدل في النفقة وفي المبيت، ففي هذه الحالة يكتفى بواحدة. إذن العدل الذي في الآية الأولى في العدل الظاهر، وأما الثاني ففي العدل الباطن: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم، أي العدل الباطن وهو العدل القلبي. ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدروس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.